الحمد لله لا إله غيره ولا رب سواه، من توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه وقاه، ومن سأله مخلصا أعطاه، ومن طلب الهداية منه هداه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. له الحمد كثيرا طيبا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وجرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم التقى ومنار الهدى الذي أرشد الله به من الغواية وهدى به من الضلالة وفتح به قلوبا غلفا وأسمع به آذانا صما. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الأمة المسلمة بين التميز والتميع قضية مهمة في واقعنا المعاصر. هل أمة الإسلام متميزة أو متميعة؟ متفردة أو متشبهة؟ مستقلة أو تابعة؟ مكتفية أو متسولة؟ اليوم والأحوال مضطربة، والرؤى غائمة، والأفكار حائرة، والقضايا متبلبلة، يجد المرء المسلم ميزانا عليه أن يؤكد حقيقة تفرد وتميز واستقلال واكتفاء أمة الإسلام. أليست هي أمة الكتاب المحفوظ إلى قيام الساعة؟ أليست هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين إلى قيام الناس لرب العالمين؟ أليست هي أمة الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان؟ إن هذه القضية مهمة ندخل إليها فيما نحن بصدده في هذا الوقت العظيم والأيام المباركة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا يوم عاشوراء، خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا كما ذكر ابن حجر مقصد المراد. قال رحمه الله: لما فتحت مكة واشتهر الإسلام واشتهر أمر الإسلام أحب عليه الصلاة والسلام مخالفة أهل الكتاب. وقال بعض الشراح: وأقل أحواله الدلالة على الاستحباب. وعند مسلم في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. قال الشراح: ظاهر أنه كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح. وقال النووي رحمه الله: قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وهم بصوم التاسع. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان. وعند مسلم في صحيحه كذلك ما ثبت به الأجر العظيم لصوم هذا اليوم العظيم. قال فيه في حديث طويل عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وروت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. رواه النسائي في سننه. وهنا ملحظنا ما هو مشتهر معلوم مما ثبت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فإذا بيهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سأل عن ذلك قالوا: يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. ووردت الروايات كما أشرنا بصيام يوم قبله أو بعده، معللا ذلك ورابطا إياه بمخالفة اليهود. وها هنا قصد مراد كما ذكر ابن حجر وغيره من الشراح، فما حكمته وما علته؟ والأمر عبادة وطاعة وصيام وقربة وحمد وشكر لله سبحانه وتعالى. إن المقصد هنا تميز أمة الإسلام وتفردها بالكمال، وأنه ما من خير إلا وأوفره وأعظمه وأجله هي أحق به من غيرها. ومن هنا لما فعلوا هذا الفعل وذكروه على سبيل الشكر لله عز وجل، بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين فعلوا ما فعلوا مع موسى عليه السلام من المخالفات والمعارضات التي قص الله علينا جزءا كبيرا منها، وفعلوا مع غيره من الأنبياء ما فعلوا، لا يغني عنهم هذا التمسح الظاهر وهذا السمت المخادع من موافقة في جانب ومخالفة في جوانب أخرى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن معاشر المسلمين أحق بموسى منهم، فنحن نؤمن به ونجله ونقدره ونعظمه كغيره من الرسل والأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، نحن أولى بكل خير وحق وعدل، نحن أمة الإسلام التي أكمل الله لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخالفة، وذلك لأسباب كثيرة وحكم عظيمة، منها أن لا يكون لأولئك القوم المتكسبون بدين الله المتحايلون على شرائع الله مدخل لإثارة الشبهات، فإنهم يقولون إنما فعلوا ذلك موافقة لنا ومتابعة لنا، ليس عندهم شيء وما جاءوا به إنما هو من آثار ديانتنا وكتبنا، فيبلبلون العقول والأفكار ويروجون الشبهات، وذلك ديدنهم. بل بعد هذه الآيات قد أورد الحق سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لأنه لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم زمانا إلى بيت المقدس وجعلها قبلته ثم تحول، قالوا مقالتهم إما أن يكون على حق في الأولى فهو على باطل فيما قصد إليه من التوجه للكعبة، وإما أن يكون على باطل فأي دين هذا الذي يكون فيه الخلل والخطأ؟ فرد الله عز وجل عليهم أن ذلك حكم الله وهذا حكمه، وجعل ذلك تميزا وتفردا لأمة الإسلام. وإذا نظرنا فإنا واجدون حكما أخرى، منها كذلك بيان زيادة الفضل والمثوبة والأجر لأمة الإسلام بزيادة العمل الصالح، ومنها كذلك منع تسرب الأثر السيء للموافقة، لأن طبيعة النفوس إذا وافقت في أمر وفي آخر وفي ثالث فإنها تميل بعد ذلك إلى موافقة عامة وإلى تأثر كبير، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر ذلك. وليس هذا في هذا الوجه فحسب، فقد روى أبو داود في سننه من حديث شداد بن أوف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والمشركين وغيرهم قصدا، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، في رواية البخاري، وفي رواية مسلم: خالف المجوس، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. فقصد المخالفة لبيان التميز والتفرد، وأن الذي وقعت به المخالفة هو الكمال الأتم الأفضل، لأنه لا يكون في هديه صلى الله عليه وسلم وسنته إلا ما هو الأعظم في تعظيم الله عز وجل والأفضل في عبادته سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا قصد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا المقام وفي هذه الأيام نذكر بهذه السنة الجليلة العظيمة بصيام عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، وقد قال أهل العلم إن صيام الثلاثة أرجح، وصيام التاسع والعاشر بعده، وإفراد العاشر وحده لمن لم يستطع درجة ثالثة، ولم يرد صيام العاشر والحادي عشر وحده وإن كان فيه المخالفة، لأن القصد وإن كانت هي المخالفة فإن القصد الأعظم إنما هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، عليه الصلاة والسلام. ونحن قصدنا بيان هذا الأمر، أي أمر المخالفة التي تظهر التميز والتفرد، فوقفات مع قليل من الآيات ولها نظائر كثيرة لمن تأمل وتمعن. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آيات واضحات. لا تقولوا راعنا نهي عن لفظة بكلمة واحدة، ما جلالتها وخطورتها، ما أهميتها وعظمتها، حتى تتنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة الساعة. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نبدل كلمة مكان كلمة؟ وهل هذا أمر جليل حتى يكون فيه مثل هذا التوجيه المصدر بالنداء الإيماني يا أيها الذين آمنوا؟ استمع معي إلى ابن كثير في تفسيره وهو يجلي لنا ذلك، يقول رحمه الله: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا، وهذا لفظه بنصه، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، يورون بالرعونة، يقولون راعنا ويقصدون الرعونة والطيش والخفة، ينتقصون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بذلك طعنا في الدين، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال ابن كثير: وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم إذا سلموا إنما كانوا يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. قال: والغرض أن الله نهى عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. كلمة لما كان فيها مدخل موافقة ومذلة اختلال في المعنى وإرادة إساءة من اليهود عليهم لعائن الله، نهانا الله عنها وأمرنا أن يكون لنا غيرها حتى نتميز ونتفرد، وحتى نبتعد عن كل شبهة ورذيلة كان عليها أولئك القوم. بدلا من راعنا قولوا انظرنا، وهي كلمة لا التباس فيها ولا اشتباه، كلمة مكان كلمة، نعم بذلك أمر الله عز وجل وتنزلت بها آياته، فما بالكم بما هو أعظم من ذلك وأجل. قال ابن عطية في تفسيره عند هذه الآية: نهي الله تعالى عن المؤمنين عن القول المباح سد ذريعة لئلا يتطرق منه اليهود إلى المحظور. فمطلوب منا أن نقطع الطريق على كل من يريد الإساءة إلى ديننا وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقصد إلى ذلك بالطرق الملتوية والأساليب المخادعة. والأمر كما قلت في كلمة فكيف بما هو أجل. ورد أن الفاروق عمر بن الخطاب وقعت في يده بعض صحف من التوراة، فحملها يقرأ منها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ويحك، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. ما غضبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صحف يقرأها الفاروق الذي أخبرت أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، أو يخشى على الفاروق أن يتأثر بتلك الكلمات في تلك الكتب؟ كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمان التشريع وبيان التأصيل للاعتقاد والمبادئ الإسلامية يقول: إن الكمال المطلق فيما آتاني الله عز وجل. وإن الرسل والأنبياء كما أخبر الله عز وجل قد أخذوا العهود والمواثيق على أتباعهم إن أدركوا يوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه. أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأنتقل بكم إلى آية أخرى أكتفي بها عن آيات كثيرة. يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة الجليلة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ذلك وصف. أنتقل بكم إلى بيان معانيه من كلام ابن كثير في تفسيره. يقول رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الآخرين عليهم السلام في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل. يودون أن تكفروا بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع والله أعلم بأعدائكم. وهذا إخبار على سبيل التحذير: والله أعلم بأعدائكم لا يريدون بكم خيرا ولا يقصدون بكم حسنا. وهو يعلم بهم سبحانه وتعالى ويحذركم منهم. ثم بين وصفهم: يحرفون الكلم عن مواضعه، يتأولون الكلام على غير تأويله، ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. فالذين أولوا وغيروا مراد كلام الله عز وجل، ما بالهم لا يغيرون المواثيق والقوانين وصيغ الاتفاقات والقرارات الدولية التي في كل يوم يصدر لها تفسير جديد وتأويل آخر. وذلك لا يستغرب على قوم حرفوا كلام الله عز وجل. ثم يقول الله جل وعلا ويقولون سمعنا وعصينا. سمعنا قولك يا محمد ولا نطيعك فيه، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم. واسمع غير مسمع، أي اسمع كلامنا ولست بسانا، وذلك على سبيل التنقص والاستهزاء. اسمع ما نقول لا سمعت على سبيل الدعاء، وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم بين ما أشارت إليه الآية السابقة: واسمع وراعنا ليا بألسنتهم، تحويرا وعطفا للألسنة لتغيير الكلمات، وطعنا في الدين. ولذلك حذرنا الله عز وجل من هذا. ثم قال ابن عطية في تفسيره عند هذه الآية: هذه الآية تقتضي توبيخا للمؤمنين على استنامة قوم منهم إلى أحبار اليهود في سؤالهم عن الدين أو في موالاة أو فيما أشبه ذلك. هذه وقفات وومضات مختصرات من آيات غيرها كثير وكثير من الآيات، تبين أهمية قضية التميز والتفرد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه والتحذير منه: من تشبه بقوم فهو منهم. وكثرت النصوص والآيات والأحاديث المحذرة من تلك الموافقات هنا أو هناك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من طائفة من أمته في آخر الزمان: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أي فمن غيرهم. وهنا وقفتنا المهمة أيها الإخوة المؤمنون. هذه آيات الله عز وجل وكلامه، وهذه أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته، وهذه المقاصد الواضحة الجلية والعلل النصية الشرعية. أفيترك ذلك كله لألاعيب السياسة أو لأضاليل الإعلام أو لمتطلبات الاقتصاد أو لغير ذلك؟ لو تأملنا اليوم واقعنا، أي شيء نرى في تميز الأمة على المستوى العام في جانب السياسة؟ قضية السلام تقول لنا كونوا كغيركم لا فرق بينكم وبينهم، بل غيروا كلمات ألسنتكم وعدلوا مناهج دراستكم وأصلحوا وسائل إعلامكم حتى لا يكون هناك كلمة واحدة بل ولا مصطلح واحد يؤذي القوم في مشاعرهم أو يثير كما يدعون العنصرية والحزبية ونحو ذلك. وأي شيء يفعله اليهود الغاصبون المعتدون، تقوم الدنيا وتقعد وتفتح المحاكم وتغلق والعمل سائر كأن لا شيء في هذه الدنيا، لأن القوم يعملون ولا يتكلمون، ولأنهم يحسنون الظلم والعدوان ولا يعرفون معاني حقوق الإنسان. وإذا تأملت فإنك واجد مفارقة عظيمة بين ما يقوله أرباب السياسة من العرب والمسلمين في كلام يتبرؤون منه من كل مقاومة ويبرؤون إلى الله عز وجل من كل مخالفة ويتزلفون ويتقربون بكل موافقة وتنازل ومداهنة، وأما أعداؤهم فلا تسمع منهم إلا مفاصلة ولا ترى منهم إلا مقاطعة، وهم يعلنون صباح مساء كل ما هو من أصل دينهم ومن طبيعة حقائق نفوسهم ومن مصالحهم العليا التي يحرصون عليها ولا يفرطون فيها. أين تميز الأمة المسلمة اليوم في هذا الميدان المهم؟ ولو أردنا أن نفيض لرأينا من السنة في مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وفي مواقف الصحابة في كل المراحل وعبر تاريخنا ما يدل على أن الأمة المسلمة لم تكن يوما تعطي الدنية في دينها ولا تبيع دينها لتشتري به ثمنا قليلا فتوافق من حذرها الله سبحانه وتعالى من سلوكهم، وهم اليهود عليهم لعائن الله الذين اشتروا بدين الله ثمنا قليلا وباعوا آياته لتحقيق مآربهم وشهواتهم وتسلطهم على الخلق والعباد أجمعين. وإذا جئت إلى ميدان الإعلام وما أدراك ما الإعلام، وهذه الفضائيات المتكاثرة تكاثر الجراثيم والبكتيريا، أي شيء تبث علينا؟ هل تريدنا أن نكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكرنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل تبرز لنا القدوات في مصعب وخالد والمثنى والمقداد؟ ماذا تصنع بنا؟ تأتينا بمسخ من فرنسا، وتأتينا بقبح من بريطانيا، وتأتينا بعهر من أمريكا، ثم تبثه علينا، تريد أن تقول لنا كونوا كهؤلاء وصيروا مثلهم. أليس هذا ضرب واضح من ضروب التشبه والموافقة والتشهير والشهر والإعلان والإذاعة والإشاعة لتلك الأخلاقيات والعادات والغذائل الاجتماعية عند القوم؟ كيف يجتمع شباب وشابات تحت سقف واحد أياما وليالي آكلين شاربين مع الضحكات والعناقات والقبلات وغير ذلك، ثم يزعم أولئك أنهم عرب أو أنهم مسلمون وينفقون أموالا من أموال المسلمين ومن كسبهم وهم من أهل العروبة والإسلام نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يكفينا شرهم. أي عقل هذا؟ أي فعل هذا؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؟ كأننا عدنا إلى حال اليهود، نحن اليوم بهذا الفعل نخرب أخلاقا وندمر عادات وأعرافا ونخترق حقائق الإيمان وثوابت الاعتقاد ونذيب معالم الفضيلة والحشمة والحياء. لماذا؟ باختيارنا؟ نعم. بأموالنا؟ نعم. وللأسف بتشبهنا واقتداءنا بغيرنا. حتى في الفسق والفجور لم يكن عندهم قدرة أن يكونوا فاسقين إلا على سنن أسيادهم وقدواتهم من أولئك القوم شرقا وغربا. ولو جئت في ميادين أخرى لوجدت الأمر كذلك. انظر إلى أحوال الاقتصاد في بلاد الإسلام، والربا ضارب أطنابه في جل بقاعها، والمعاملات المحرمة من القمار الذي يذاع على تلك الشاشات الفضية، والمسابقات المتضمنة للرهان والقمار والمحرمات. أصبحنا كأن لا فرق بيننا وبين شرق ولا غرب ولا يهود ولا نصارى ولا مشركين ولا مجوس. أي شيء يريد هذا الإعلام وهذا الاقتصاد أن يجرنا إليه؟ أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أمة القرآن الكريم؟ أين أمة السنة المطهرة؟ أين أمة السلف الصالحين؟ أين أمة الأخلاق والفضائل؟ أين أمة المبادئ والعقائد؟ حري بنا أيها المسلمون أن ندرك الخطر وأن نجتنبه ونحذر منه وأن نحذر غيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الشرور والآثام والمفاسد العظام، وأن يمن علينا بالتشبث بنعمة وشريعة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن واحرصوا على أداء الفرائض والسنن. وإنما ذكرناه معاشر الإخوة المؤمنين من قصد المخالفة والتميز والتفرد، وما أشرت إليه من هذه الأحوال المخالفة في واقع أمتنا لا نذكره تأييسا للنفوس ولا تقنيطا لها، لا من رحمة الله ولا من تغيير هذا الواقع، فإن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وإننا اليوم مع تعاظم هذه الصور المنكرة والتيارات الجارفة نرى بحمد الله يقظة في القلوب والعقول تؤدي إلى الاعتصام بدين الله كتابا وسنة، وإلى التحرز من هذه الموجات التغريبية التي تجر الناس بعيدا عن حياض دين الله عز وجل. ولذلك إنما نقول هذا لنبعث الهمة على المخالفة والقوة في الثبات في مواجهة التيارات التي تذيب وتغير وتجير كل خصائص أمتنا لتنزعها وتجعلها مع القوم دون أن يكون لها أي أصالة ولا أي قوة ولا أي ثبات ولا أي قدرة على التأثير الإيجابي في غيرها. ومن جهة أخرى نذكر بهذا لنحذر من خطر هذه الهجمة وعدم التهاون فيها وعدم النظر إليها على أنها ضروب من الأفكار أو أنها على مشاريع أنها مشاريع للاستثمار أو نحو ذلك. فإننا لا نحسب أن العاقل المتأمل ينظر إليها إلا ويرى فيها قصدا لإماتة الغيرة وإضعاف التميز في هذه الأمة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ثم كذلك لننظر إلى أمر مهم، وهو عدم السماح باختلال الموازين واختلاف المقاييس. فلا نوافق ما يشيع في الإعلام ولا ما يتردد في أروقة السياسة. فنقول كما يقول بعض الناس عن أولئك النفر الذين ما زالوا هم المعادلة الراجحة في واقع أمتنا اليوم في أرض فلسطين من الثابتين يوم تراجع غيرهم، ومن القائمين بالحق يوم داهن الناس فيه وتخلوا عنه، ومن المتصدين لإعلاء كلمة الله عز وجل يوم ترك ذلك كثير من المسلمين. ومع ذلك ومع كل مواقفهم العظيمة في وجه اليهود المعتدين الغاصبين الظالمين في كل مواقف القوة والإيمان والجرأة، ومع ذلك نرى من يتهمهم بأنهم انتحاريين وبأنهم يضيعون مصالح الأمة وبأنهم لا يقدرون ظروف السياسة وبأنهم لا يعرفون أوضاع الاقتصاد وبأنهم كذا وكذا، ويتداولون كلمات الإرهاب وغيرها من المصطلحات، فإذا بها تروج بيننا وتتردد عندنا ولا نكاد ندرك أهمية مواقفهم وأهمية وضرورة ووجوب إسنادهم وإعانتهم، فإنما هم صف متقدم في وجوه العدو الأكبر الذي يتربص بنا اليوم الدوائر من كل جهة وعبر كل وسيلة وطريقة من سياسة واقتصاد وإعلام واجتماع وغيره. فينبغي لنا أن ننتبه لذلك وأن نعرف لأولئك القوم فضلهم وأثرهم، وأن يكون لنا على أقل تقدير بأعماق قلوبنا وصادق دعائنا فضلا عن نصرتنا بكل حال من الأحوال ما يثبتهم وما يجعلنا أيضا نعتز بذلك ونفتخر ونرى نموذجا. إن كان الآخرون في أقصى الأرض وشرقها قالوا إن الضغوط قد أجبرتنا على أن نغير أو أن نبدل ها هنا أو ها هناك، فما بال الذين هم في جوف المحنة وفي شدة القسوة ثابتون. ثبتوا فثبتهم الله عز وجل، ونصروا دين الله فنصرهم، وأصبحوا حجر عثرة تدور الأحداث كلها على مدار وعلى محور هو كيف يتم التخلص من هؤلاء. وكل هذه الرديف والأحاديل والألاعيب السياسية والاقتصادية إنما تدور على هذا المعنى. فالله الله في دينكم، والله الله في أمتكم، والله الله في كتاب ربكم، والله الله في سنة نبيكم، والله الله في إخوانكم المجاهدين الثابتين على مواقع الثغور في أرض فلسطين وفي غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعته ويذل فيها بمعصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزجر والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهديين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم وثبت رميتهم ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم وقوي شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضى على الصحابة الكرام خصوصهم بذكر القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.